الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة. الكلام لا زال في تقسيم المقدمة، والمصنف يذكر عدة تقسيمات. يقع الكلام فعلا في التقسيم الرابع، وهو تقسيم المقدمة بلحاظ وجود المقدمة ووجود ذيها، بمعنى أن إضافة وجود المقدمة إلى وجود ذي المقدمة، هذه الإضافة تترتب أو يترتب عليها وتنتج هذا التقسيم، باعتبار أن المقدمة وجودان، أن المقدمة وجودان بالقياس إلى وجود ذي المقدمة، إما أن يكون متقدم زمانا أو متأخر أو مقارن. إذا قيس وجود المقدمة إلى وجود ذي المقدمة فلا يخلو الحال، إما أن يكون وجود كل منهما متزامن في زمن واحد، وإما أن يختلف، والاختلاف إما أن يكون زمن المقدمة متقدم، يعني المقدمة تتقدم زمانا أو تتأخر زمانا، فيتحصل عندنا هذا التقسيم الثلاثي للمقدمة، وهو المقدمة المتقدمة والمقدمة المقارنة والمقدمة المتأخرة. أمثلة هذه الأقسام واضح. مثلا بالنسبة للمقدمة المتقدمة كالوضوء للصلاة وكالغسل للصلاة، فإن الوضوء متقدم زمنا بالنسبة للصلاة، لكن بناء كن نلتفتنا بناء على شنو؟ بناء على أن الطهارة عنوان للغسلتين والمسحتين، يعني أن الوضوء اسم للسبب لا للمسبب. هناك خلاف بينهم في أن الطهارة التي اعتبرت شرطان أو الوضوء الذي اعتبر شرطان، هل هو نفس الحركات الخارجية من الغسلتين والمسحتين، أو هو الأثر والمسبب المترتب على الغسلتين والمسحتين، وهو الحالة المعنوية. منهم من قال أن الشرط هو نفس الغسلتين والمسحتين، ومنهم من قال بأن الشرط هو المسبب وهو الحالة المعنوية المترتبة على الحركات الخارجية. إذا قلنا بالثاني، يعني الشرط هو المسبب والأثر والحالة المعنوية، هذا يكون مثال للمقارن، لأنه حال وقوع الصلاة من المكلف، حال الصلاة هو يتلبس بتلك الحالة المعنوية التي حصلها بالغسلتين والمسحتين ولم ينقضها بناقض. أما إذا قلنا بأن الوضوء والطهارة هو الغسلتين والمسحتين، فيكون مثالا للشرط المتقدم، لأن الوضوء باعتباره حركة الغسل الأولى والغسل الثانية ثم المسحة الأولى والمسحة الثانية، هذه تنتهي وتتصرم ثم يبدأ المكلف بالصلاة. هذا مثال للشرط والمقدمة المتقدمة. وأيضا مثال للشرط المتقدم الغسل الليلي بالنسبة لصحة صوم المستحاضة لليوم الآتي. المستحاضة المتوسطة يشترط في صحة صومها لليوم اللاحق أن تغتسل غسلا ليليا، يعني في الليلة التي تسبق صدور ووقوع الصوم منها. هذان مثالان للشرط المتقدم. أما أمثلة المقارن فكثيرة، كالاستقبال للصلاة والساتر أيضا أثناء الصلاة، فهذه من الشرائط المقارنة أو من المقدمات المقارنة لوقوع ذي المقدمة. ومثال المقدمة المتأخرة أو الشرط المتأخر كالغسل الليلي الذي أخذ شرطا في صحة صوم المستحاضة المتوسطة لليوم السابق، يعني بعد أن تنهي المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة، بعد أن تنهي الصوم لا نحكم بصحة الصوم وبسقوط الأمر بالصوم عنها إلا إذا صدر منها الغسل في الليلة اللاحقة. فلذلك يكون الغسل الليلي في الليلة الآتية اللاحقة للصوم شرط في صحة الصوم في اليوم السابق أو في اليوم المنتهي. هذا مثال للشرط المتأخر. وهكذا إذا نظرنا أو إذا انتقلنا للتمثيل بالأحكام الوضعية، لأن المصنف سيأتي توسعة البحث في الأحكام الوضعية في مثل البيع. البيع في العقد الفضولي قالوا بأنه يصح بشرط قبول المالك أو إذن المالك أو إجازة المالك، لكن إجازة المالك تقع متأخرة عن العقد، فينشئ هذا الشخص الغير مالك والغير المأذون شرعا ينشئ عقد البيع مع المشتري، ولكن لا يحصل النقل والانتقال للثمن والمثمن إلا بعد وقوع الإجازة من المالك. هنا وقع الكلام في الإجازة أنها كاشفة عن حصول الملك من حين العقد أو كاشفة عن حصول الملك من حين الكشف، أو هي شرط أو متمم للعقد بحيث يقع تمام العقد حين الكشف. الآن اللي يناسب مثلا يناسب مقامنا أن نقول بأن الإجازة كاشفة ومؤثرة بحصول الملك من حين العقد، يعني يوم السبت البائع الفضولي ينشئ العقد، ثم يوم الأحد يجيز المالك، فنقول بأن الإجازة التي صدرت يوم الأحد، الإجازة التي صدرت من المالك يوم الأحد كشفت عن حصول الملك يوم الأحد لكن يوم السبت. هناك مباني متعددة لا يصير عندنا خلط. إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة عن حصول الملك يوم السبت من يوم السبت، يعني الإجازة مجرد كاشفة ما لها أي تأثير، هذا مو شرط. وإذا قلنا بأن الإجازة مؤثرة لحصول الملك يوم الأحد، هذا ما صار شرط متأخر. أما إذا قلنا أن الإجازة كاشفة عن حصول الملك يوم السبت، لكن إيش وقت حصل؟ يوم السبت حصل، مو اليوم الأحد، السبت حصل، فتكون شنو؟ الإجازة مؤثرة في حصول الأثر وهو النقل والانتقال، مع أنها متأخرة زمنا عن صدور ووقوع الأثر. فهذا مثال أيضا لمن، طبعا هذا نبينه على اعتبار المصنف يشير لهذه الأمثلة. فإذا المثال للشرط المتأخر إجازة المالك في العقد الفضولي بناء على القول بالكشف، طبعا اللي هو هذا رأي المشهور كما سيأتي في محله من المكاسب. إذا اتضح هذا الكلام ننتقل لأصل المطلب الذي من أجله ذكر المصنف هذا البحث. هل أن الشرط المتأخر ممكن، هل يمكن القول بوجود شرط ومقدمة متأخرة عن ذي المقدمة أو لا يمكن؟ فذكروا أن الشرط المتأخر يلزم منه إشكال تأثير المعدوم في الموجود. طبعا والإشكال انصب أولا وتوجه أولا للمقدمة المتأخرة، أو الشيء معبر عنه في كلماتهم بشكل عام الشرط المتأخر. ولكن سيأتي من المصنف يعمم الإشكال لجميع الشروط إلا ما ندر. بيان الإشكال، كما قلنا أنه إذا قلنا بالشرط المتأخر يلزم من ذلك تأثير المعدوم في الموجود، لأن المقدمة حقيقة المقدمة أنها جزء العلة. معنى مقدمة يعني التوقف، والتوقف يعني ذي المقدمة موقوف وجودا على المقدمة. لما للمقدمة من تأثير في إيجاد ذي المقدمة، فوجود ذي المقدمة متوقف على وجود المقدمة، لأن المقدمة بمنزلة العلة وذو المقدمة بمنزلة المعلول. ومعلوم أن العلة والمعلول وإن اشترطا أن تتقدم العلة رتبة، إلا أن كل منهما لابد أن يكون في زمان واحد، يعني معبر عنه التعاصر. وبعبارة مختصرة كما في كلماتهم، العلة تتقدم رتبة على المعلول وتعاصره زمنا. فإذا صارت العلة متأخرة، الشرط المتأخر يعني جزء العلة، فتكون العلة متأخرة. إذا كانت العلة الشرط متأخر والعلة متأخرة، يعني في زمن وجود المعلول، في زمن وجود ذي المقدمة، المقدمة معدومة، يعني العلة معدومة، والمؤثر في إيجاد ذي المقدمة هو المقدمة، فيكون المعدوم وهو ذو المقدمة وهو المقدمة يؤثر الإيجاد في الموجود وهو ذي المقدمة، فيلزم تأثير المعدوم في الموجود وهو باطل بلا إشكال. واضح هذا الكلام إن شاء الله مشايخنا؟ جيد. وعليه إذا كان الإشكال بهذا البيان، يتضح أن الإشكال لا يقف على الشرط المتأخر، وإنما يتوسع ليشمل الشرط المتقدم أيضا، لأن المقدمة والشرط المتقدم، طبعا حتى نوحد اللفظ لا يصير تكرار ولا يصير خلط، بعد ما نعبر مقدم نعبر شرط، هو نفس الكلام، شرط المتقدم شرط المقارن شرط المتأخر. نفس هذا الإشكال يأتي في الشرط المتقدم، لأن الشرط حال تقدمه بمرور الزمن يتصرم وينعدم حين شروع المكلف بإيجاد ذي المقدمة، كما بينا في الوضوء حين قيام المكلف بالصلاة يكون الوضوء قد انتهى زمن فعله، فيكون الشرط الذي هو جزء العلة معدوم حال صدور الصلاة، حال صدور المعلول، فيكون عدما، فيكون الشرط عدما يؤثر في المعلول، وهو واضح الفساد أيضا. بل أكثر من ذلك، الإشكال يسري حتى في المقدمات المقارنة، كما في البيع مثلا، البيع إيجاب ثم قبول، حال صدور القبول الذي إذا افترضناه هو الجزء الأخير في البيع الاعتيادي، المقتضي الذي يمثل العلة للنقل والانتقال هو الإيجاب والقبول، وحال صدور الإيجاب القبول بعد لم يصدر، حين صدور القبول يترتب بعد القبول النقل والانتقال، يعني وجود المعلول. لكن حين وجود المعلول في آخر آنات وجود القبول يكون الإيجاب قد انتهى وانعدم وتصرم عن الوجود. وهكذا في أغلب الشرائط التي من هذا القبيل والمقتضيات في الوصية مثلا، الوصية تقع من الشخص حال حياته وتكون مؤثرة بعد وفاته، فحال الوفاة وترتب آثار الوصية يكون العقد الذي صدر منه حال الحياة قد تصرم وانتهى. إذن الإشكال جار في الشرط المتأخر والمتقدم عموما وفي أغلب شرائط المقارن، إلا في الجزء الأخير من المقتضي أو الشرط المقارن إلى آخر أزمنة انتهاء المعلول ووجود العلة والأثار. بل الإشكال يتوسع إلى أكثر من ذلك، هذا كله بلحاظ شنو؟ شرط الواجب. ويتوسع الإشكال كما بينا في بعض الأمثلة وفي هذا المثال الأخير إلى شرط الحكم الوضعي أيضا في البيع والوصية وغيره. الإشكال يأتي كما بيناه في شرط الواجب. الآن نقول الإشكال يتعدى إلى شرط الوجوب وشرط التكليف أيضا، لأن شرائط التكليف حال صدور التكليف أيضا تكون قد انتهت، مثلا حين تحقق الاستطاعة، مثلا حين تحقق الاستطاعة يتوجه الأمر ويشرع المولى وجوب الحج في ذمة المكلف. فلو افترضنا حال التشريع من المولى لم تكن الاستطاعة باقية، حصلت وزالت حال قيام الحالة صدور التشريع وقيام المكلف بالامتثال وإتيان الواجب في الخارج، الشرط غير موجود، فالإشكال لا يقف على الواجب وعلى الصحة بالنسبة للحكم الوضعي، وإنما يمتد إلى التكليف كما يعبر المصنف. فالإشكال عامون. إذا اتضح هذا نطبق العبارة ثم ننتقل للجواب. قال ومنها تقسيمها تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر، يعني الشرط المتقدم والشرط المقارن والشرط المتأخر. ولو عبر المتقدمة والمقارنة والمتأخرة لكان مراده يعني المقدمة المتقدمة إلى آخره. تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود، يعني بحسب زمان الوجود، بالإضافة إلى ذي المقدمة، يعني حين المقايسة راح تطلع عندنا هذه المقايسة بين الوجودين، المقايسة تفرز لنا هذه الأقسام الثلاثة. وحيث أنها يبدو منها بالإشكال، وحيث أنها أن المقدمة كانت من أجزاء العلة، العلة لذي المقدمة، ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول، يعني لا بد أن تكون المقدمة، لا بد أن تكون العلة بجميع أجزائها متقدمة على المعلول. هنا يا تقدم المقصود عند التقدم الرتبي، والتقدم الرتبي يلازمها أن تعاصر المعلول زمنا. أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة، لاحظ الإشكال أولا بلحاظ الشرط المتأخر، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، لأنه خلاف بأنه غسل المستحاضة يكون شرط لليوم السابق أو لليوم اللاحق. أسا احنا بناء على المبنى القائل بأنه شرط للغسل اليوم اللاحق يصير الاغتسال شنو شرط متأخر، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، والإجازة في صحة العقد، العقد الفضولي على الكشف، يعني بناء على الكشف كذلك، يعني عند بعض. بل يوسع الإشكال تعميم للإشكال، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم، الإشكال يأتي في المتقدم أيضا على المشروط زمانا، المتصرم حينه، يعني المتصرم حين وجود المشروط أو حين وجود ذي المقدمة يكون المقتضي والشرط قد تصرم وانتهى، كالعقد في الوصية، الوصية حال الحياة يقع العقد بين الموصي والوصي، ومتى تترتب آثار الوصية؟ بعد الوفاة، بعد الوفاة يكون العقد بإيجابه وقبوله قد انتهى. نعم، كالعقد في الوصية والعقد في الصرف والسلم، في بيع الصرف وبيع السلم ماذا اشترط؟ اشترط القبض في ترتب الأثر. فمثلا في بيع الصرف، بيع الذهب والفضة، إذا وقع الإيجاب والقبول لا تترتب الآثار من النقل والانتقال إلا إذا حصل شنو التقابض. حين التقابض يكون العقد من الإيجاب والقبول قد انتهى وتصرم، فما هو المؤثر؟ فقط التقابض أو التقابض مع الإيجاب والقبول؟ لا ريب في كلامهم أنه شنو؟ التقابض بضميمة الإيجاب والقبول. ولكن حين حصول التقابض الذي يترتب عليه حصول الملك، نقل وانتقال بالثمن والمثمن، الإيجاب والقبول قد تصرم، فيكون الإيجاب والقبول حال عدمهما يؤثران في الملك الموجود، فيلزم نفس الإشكال. ونفس الكلام في السلم باعتبار نشترط التقابض أو القبض من أحد الطرفين. بل في كل عقد، لاحظ الإشكال شلون يعمم بعد، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، غالب أجزائه يعني شنو؟ فقط الجزء الأخير من العقد الذي يقع مقارنا لوقوع الأثار، الذي يقع مقارنا لصدور الأثر من الملكي أو النقل والانتقال أو غيره، فقط هذا يكون مقارن حقيقة، أما بقية الأجزاء تكون متقدمة، فيأتي فيها نفس الإشكال. بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها، لتصرم الأجزاء حين تأثيره مع ضرورة اعتبار، مع قضية بديهية اعتبار مقارنتها معه، مقارنة الأجزاء معه مع الأثر أو مع المعلول. هذه المقارنة شنو زمانا؟ ضرورة اعتبار مقارنة الأجزاء مع الأثر زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية وهو التعاصر بين العلة والمعلول مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسن. الإشكال ما خاص بالشرط المتأخر في الشرعيات، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثار مطلقا بعد، مو فقط في الشرعيات حتى في العقلائيات. والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال أن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو، إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو شرطا للوضع أو شرطا للمأمور به عن الواجب. إذن الإشكال لما كان بلحاظ شرائط التكليف وشرائط الحكم الوضعي من الصحة وشرائط المأمور به عن شرائط الواجب، فلا بد من الإجابة عنها كل على حدة. طبعا كما يذكر البعض بأنه لو كان الإشكال منحصرا في الشرط المتأخر لأمكن التخلص من الإشكال بمراجعة نفس الدليل وتأويل الدليل على أنه لا نلتزم بالشرط المتأخر، بأن نستفيد من الدليل بشكل آخر، لأنهم العقل منع من كون الشرط متأخرا. أما بعد توسعة الإشكال لشرائط التكليف والوضع والواجب ولجميع الشرائط المتقدمة والمتأخرة وغالب المقارنة، صار لزاما على الأعلام التصدي للجواب بشكل يدفع غائلة الإشكال عن الشرائط جميعا. لذلك المصنف يتكلم أولا في دفع الإشكال بلحاظ التكليف والوضع والحكم الوضعي، ثم يأتي الكلام في دفع الإشكال عن شرائط الواجب. إذن نكتة الجواب في شرائط التكليف وشرائط الحكم الوضعي نكتة واحدة، فالجواب واحد بالنسبة لهما. خب، ما هو الجواب بالنسبة للتكليف والحكم الوضعي؟ يقول أو حاصل كلام المصنف أن الشرط حقيقتان ليس هو الوجود الخارجي للشرط، ليس الوضوء خارجاً، أو عفوا الاستطاعة بالتكليف، ليس الاستطاعة خارجا هي شرط التكليف، وليس الزوال خارجا هو شرط التكليف، وإنما الشرط هو اللحاظ والوجود العلمي القائم والموجود في ذاتي وفي نفسي وفي أفقي تصور المشرع، باعتبار أن الشرط بهذا المعنى هو لحاظ ذلك الموجود وليس نفس الموجود في الخارج. فالمعبر عنه بالشرط هو اللحاظ والتصور والوجود العلمي والتصديقي وليس الوجودات الخارجية. وبما أن الوجودات الذهنية مقارنة للمشروط، مقارنة للتشريع، فلا تقدم ولا تأخر، فلا يرد الإشكال، وإنما يكون الشرط والمشروط متعاصران زمنا. خب، توضيح ذلك. نلتفت اولا انه حديثنا في شرائط التكليف، فالمشروط ما هو؟ المشروط هو التكليف، يعني الاعتبار والشرع والتشريع من قبل المولى والمشرع. ولنلتفت ما هي حقيقة التكليف، حقيقة الشرع التشريع والاعتبار والتكليف ما هي؟ حقيقة التكليف هي فعل من أفعال المولى المشرع، وهو فعل من الأفعال الاختيارية التكوينية. فهذا الفعل حاله حال باقي الأفعال، سواء كانت حقيقته التكليف أو غيره. حقيقته أنه يتوقف على مبادئ، فإن المولى التفتوا إلى هذه السلسلة، فإن المولى في مقام التشريع لما يعلم أن الفعل مثلا الصلاة، لما يعلم أن فعل الصلاة فيه مصلحة للعبد ويصدق يجزم يقطع أن الصلاة بوجودها الخارجي من المكلف، يحصل المكلف على مصلحة ملزمة من فعل الصلاة، ثم تحصل رغبة وميل في نفس المشرع لإيجاد الفعل في الخارج من المكلف، ثم يشتد هذا الميل فيكون إرادة، فإذا صار إرادة ترتب على ذلك أمر منه بالصلاة، وهو الاعتبار والتشريع. إذا رجعنا إلى الخطوة الأولى وهي خطوة العلم، العلم فيه التصور والتصديق، فالمولى يتصور الصلاة، التفتوا وياي، يتصور الصلاة بما لها من المصلحة عند إيجاد المكلف لها. لكن هل يتصور المولى الصلاة بما هي، أو يتصور الصلاة بما لها من الأطراف المحققة للمصلحة؟ الصلاة من المجنون لا مصلحة فيها، الصلاة من الصبي لا مصلحة فيها، الصلاة قبل الزوال لا مصلحة فيها، الصلاة من دون الساتر لا مصلحة، إلى آخره، الصلاة من دون وضوء لا مصلحة فيها. فإذا الشارع في مقام التشريع يتصور أولا ذات الصلاة مع جميع شرائطها، ثم يتصور المصلحة المترتبة عليها، ثم يصدق بترتب المصلحة على ذات الفعل بما له من الأطراف اللي هي الشرائط، مطلقا متقدمة ومتأخرة، ثم يأمر بالصلاة. حينما يأمر بالصلاة هو يأمر بأي صلاة؟ إنما يأمر بالصلاة المحققة للمصلحة. فحينما يأمر بالصلاة المحققة للمصلحة، إنما كان يتصور الصلاة بما لها من الشرائط. إذن حال صدور الأمر والتشريع والاعتبار من المولى، إنما كان المشرع حال فعله الاختياري وهو التشريع يتصور الشرائط بتمامها مع ذات الصلاة، يعني يتصور المقتضي والشرائط وعدم المانع، ثم يأمر بالصلاة. إذن حين الأمر بالصلاة، حين التكليف، كانت الشرائط مقارنة للمشروط، لأن المشروط هو التكليف وهو الأمر، و حينما شرع كان يتصور، كان يلحظ تلك الشرائط، فإذا لحاظ الشرائط وقعت مقارنة للمشروط، للتكليف، للأمر. إذا مقارنة ارتفع الإشكال وليس هناك تقدم ولا تأخر. بعبارة، ثم سؤال: إذا كان الشرط حقيقة هو اللحاظ والتصور، إذن لماذا يطلق على وجود الوجود الخارجي أنه الشرط؟ جوابه أن الشرط حقيقة هو ذلك الملحوظ الذهني وذلك المتصور، ومصادق ذلك المتصور هو الوجودات الخارجية. ومن الطبيعي جدا أن يطلق عنوان المفهوم على المصداق، كما يقال لزيد أنه إنسان مع أن الإنسان هو الحيوانية الناطقية، كذلك يطلق على الوجود الخارجي للشرط أنه شرط، مع أن حقيقة الشرط هو ذلك المتصور وذلك الملحوظ في علم المولى حال صدور التكليف والتشريع. هذا هو الجواب. الجواب بعبارة أخرى، صياغة أخرى للجواب بشكل سريع فني، أن الشرائط لما كانت جزء العلة ويشترط في العلة والمعلول وحدة السنخية واتحاد الظرف، فلا بد أن يكون وجود العلة في ظرف وجود المعلول مضافا إلى أن يكون المعلول والعلة من سنخ واحد. فإذا كان التشريع والاعتبار والأمر من المولى هو ذلك الملحوظ في علم المولى، التشريع هو عبارة عن ذلك الاعتبار في ذهن المولى، فالشرائط لا بد أن تكون في ظرف وجود المشروط ومن سنخه، في ظرفه يعني نفس عالم الاعتبار وعالم اللحاظ العلمي للمولى، من نفس السنخ يعني كل منهما عبارة عن لحاظات ووجودات ذهنية ووجودات اعتبارية علمية. إذن إذا كان المعلول وهو التكليف اعتبار من المولى، فلا بد أن يكون جميع الشرائط كذلك، يعني في ظرف العلم والاعتبار وأنها لحاظات وتصورات. بهذا البيان يندفع الإشكال عن شرائط التكليف. ونفس الكلام، حتى لا يصير تكرار، نفس الكلام يطبق تماما بلحاظ شرائط الصحة، فإن الصح الحكم بالصحة اعتبار من قبل المولى، والوجود الحقيقي للحكم واعتبار الصحة هو علم المولى، والمولى حينما يحكم بالصحة إنما يحكم بالصحة بما لها من الأطراف والشرائط. إذن حال حكمه بالصحة آن الحكم بالصحة، المولى يتصور ويتعقل ويلحظ تلك الشرائط. إذن في ظرف وجود الصحة وفي آن الحكم بالصحة، المولى يكون قد لحظ وتصور تلك الشرائط. أما وجودها الخارجي متقدم ومتأخر فهذا لا يؤثر، لا يكون هو الشرط الحقيقي. الشرط الحقيقي هو ذاك المقارن لصدور الحكم بالصحة، وهو لحاظ الشرط. أما في الواقع الخارجي يكون الشرط موجودا بوجود المتقدم أو وجود متأخر أو وجود مقارن، لا يفرق في المقام، لأنه كيفما كان وجود الشرط في الخارج الشرط الحقيقي يقع مقارنا في عالم الاعتبار واللحاظ العلمي للمولى. هذا هو الجواب. قال: أما الأول فكون أحدهما شرطا له، يعني فكون أحدهما، شنو أحدهما؟ المتقدم والمتأخر. فكون المتقدم والمتأخر شرطا له للتكليف ليس إلا أن للحاظه، للحاظ الشرط دخلا في تكليف الآمر. اللحاظ له دخل، مو نفس الشرط الخارجي، لحاظ الشرط هو الذي له دخل، يعني هو الذي يكون شرطا في التكليف كالشرط المقارن بعينه. فكما أن اشتراطه، اشتراط التكليف بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره، بحيث لولاه، لولا تصور المقارن لما كاد يحصل له الداعي، يحصل له، له للآمر الداعي إلى الآمر. لاحظ، نرجع بالعبارة شوية، إلا أن لتصور الشرط دخلا في أمره، تصور الشرط هو الذي يكون مؤثرا في أمر المولى، بحيث لولا تصور الشرط المقارن لما كاد يحصل للآمر الداعي. لو ما يتصور الشرائط ما يحصل داعي، لأنه المولى ما يحصل له الداعي من تصور الصلاة مجردة عن أطرافها التي تسبب ترتب المصلحة. هو الذي يحصل له الرغبة والداعي هو ترتب المصلحة، وترتب المصلحة لا يكون إلا مع تصور المقتضي وهو ذات العمل مع جميع شرائطه. إلا أن لتصوره دخلا في أمر المولى، بحيث لولا تصوره لما كاد يحصل له للآمر الداعي إلى الآمر. كذلك المتقدم أو المتأخر، نفس الكلام، كما في المقارن أنه لحاظه هو المؤثر، كذلك المتقدم والمتأخر لحاظه هو المؤثر. وبالجملة، خلنا نكمل العبارة حتى لا نضطر للتكرار. وبالجملة حيث كان الآمر، عفوا، كان الأمر، حيث كان الأمر وهو التكليف وهو الوجوب من الأفعال الاختيارية، كان من مبادئ الأمر بما هو كذلك، بما هو فعل اختياري، تصور الشيء بأطرافه، يعني تصور المأمور به أو تصور الذات المحصل للمصلحة بأطرافه، يعني بشرائطه، ليرغب في طلبه والأمر به، ليرغب المولى في طلب الشيء والأمر بالشيء. بحيث لولاه، لولا تصوره لما رغب فيه ولما أراده واختاره. فيسمى كل واحد من هذه الأطراف الخارجية التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه في الشيء وإرادته شرطا، هذه الأشياء الخارجية تسمى شرطا لأن تصورها هو الشرط الحقيقي. فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطا. لماذا سميت شرطا؟ لأجل دخل لحاظه، لأن تصور ذلك الشيء له الدخل في التشريع، سمي الشيء المتصور حال كونه في الخارج هو الشرط. لأجل دخل لحاظ، لحاظه، يعني لحاظ الشرط في حصوله، يعني في حصول المشروط، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك، يعني سواء كان مقارنا أو لم يكن مقارن يسمى شرطا، أو لم يكن كذلك، يعني سواء متقدم أو متأخر. فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا، كان فيهما كذلك. كما أنه في المقارن موجود الخارجي هو الشرط، وإنما لحاظ المقارن هو الشرط، كذلك في المتقدم والمتأخر لحاظه هو الشرط، هذا بلحاظ التكليف. وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا، يعني سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولو كان مقارنا، حتى لو كان مقارن من اعتبره هو الشرط الخارجي، وإنما الشرط حقيقة هو الملحوظ والمتصور. وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا، فإن دخل شيء في الحكم به، دخل شيء يعني تأثير شيء في الحكم به بالوضع وصحة انتزاعه، عطف تفسيري، وصحة انتزاعه عطف تفسيري، وصحة انتزاعه يعني انتزاع الحكم الوضعي لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه. شو وقت يصح انتزاعه؟ هو شو وقت يصير الشرط شرطا؟ إلا إذا كان بوجوده يؤثر بحيث يتصف الفعل بالصحة ويكون منشأ الانتزاع الحكم بالصحة. فمتى يكون مؤثرا الصحة؟ لا بد أن يكون مع شرائطه. لكن أي شرائط هي التي تؤثر انتزاع الصحة؟ في عالم التصور واللحاظ، حينما يتصور الفعل بلا بما له من الشرائط ينتزع منه الصحة، وبدونه وبدون هذا اللحاظ لا يكاد يصح انتزاعه عند المشرع، فيكون دخل كل من المقارن وغير المقارن بتصوره ولحاظه وهو مقارن. بعد راح يصير جميع الشرائط باعتبار أن الشرط هو اللحاظ، جميع الشرائط تكون مقارنة، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف. هذا أول، أما الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على